إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عقيدة ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة مستقرة، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل قد دل عليها العقل أيضا. والناس ليسوا بحاجة إلى بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكمال شريعته ووفائها بحاجات البشر. فماذا عسى أن يقتضي بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يدعو إلى ذلك؟ إن قيل إن الأمة قد فسدت فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعثة نبي جديد، فالجواب: البعث نبي في الدنيا لمجرد الإصلاح، حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد هذا الغرض. إن النبي لا يبعث إلا ليوحى إليه، ولا تكون الحاجة إلى الوحي إلا لتبليغ رسالة جديدة أو إكمال رسالة متقدمة أو لتطهيرها من شوائب التحريف والتبديل. فلما قضت كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإكمال الدين على يده صلى الله عليه وسلم، لم تبق الحاجة الآن إلى الأنبياء، وإنما هي إلى المصلحين. أعلن الله ختم النبوات والرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ومن البدهي الذي لا يقبل الاعتراض أن استمرار بقاء القرآن الحاوي بشرائعه وأحكامه أسس مطالب البشر التشريعية كلها محفوظا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع استمرار بقاء سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته المبينة لمعاني القرآن صحيحة ثابتة، هو بمثابة استمرار وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فينا على قيد الحياة. القرآن محفوظ، وقد أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه، والسنة أيضا محفوظة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذا بمثابة استمرار وجود النبي صلى الله عليه وسلم فينا على قيد الحياة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو الرد له، وأما بعد وفاته فهو الرد إلى سنته. وبذلك أصبح العالم في غنية عن بعث أنبياء وإرسال رسل وتجديد شرائع، وإنما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك مجموعا، ولا تقتضي الحاجة شيئا من ذلك جميعا، لأنه لو بعث الله رسلا وأنبياء فلن يحدثوا شيئا ولن يزيدوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أسس العقيدة والتشريع، لن يزيد شيئا. أكمل الله الدين وأتم عليه النعمة والشريعة، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن كان الغرض من إرسال الرسل هو نشر هذه الرسالة ودعوة الناس إليها، فهذه وظيفة علماء الأمة، وظيفة علماء المسلمين، عليهم أن يقوموا بتبليغ هذه الدعوة للناس، وأن يقوموا بواجبهم الذي جعله الله تبارك وتعالى في أعناقهم. عليهم أن يؤدوا الأمانة وأن يدعوا الناس إلى دين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى عدم ختم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو صدق من يدعي ذلك، فهو مرتد عن دين الإسلام، كافر. لهذا حكم الصحابة على من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالردة، وقاتلوه هو وأتباعه، وسموهم بالمرتدين، وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين سلفا وخلفا. فقاتلوا المرتدين، حاربوا المتنبئين ومن شايعهم، وشردوهم كل مشرد حتى عاد الأمر إلى سواء. والحكمة في ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة، فنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة للنبوات، لأنه بعث إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة في عموم الزمان وعموم المكان. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للناس، فلا بد أن تكون شريعته كاملة شاملة لمصالح البشر، لا يحتاج معها إلى شريعة أخرى وبعثة نبي آخر. كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا هذه الأمور التي مر ذكرها جميعها تدل على هذه العقيدة العظيمة التي نحن عليها، ونسأل الله جل وعلا أن يقيمنا عليها وأن يقبضنا عليها، إنه على كل شيء قدير. أننا نعتقد ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ونعتقد كما مر من كلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قبله، نعتقد بعموم رسالته، وأن الله تبارك وتعالى جعلها عامة كاملة شاملة. لأنه إذا كان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اقتضى ذلك عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقيم الحجة على خلقه في أرضه بإرسال الرسل وتنبيء الأنبياء وإنزال الكتب. فلو أنه احتاج الناس إلى نبي ولم يرسل إليهم ولم ينبأ فيهم، تقوم حجتهم حاشا على الله جل وعلا. فقطع الله تبارك وتعالى حجج الخلق عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فاقتضى ذلك عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، بل للجن أيضا في الأرض، لأنه لا نبي بعده. فكيف تقوم الحجة على الناس؟ تقوم بإرسال محمد إليهم، فهو مرسل إليهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون جمع عالم، هو ملحق بجمع المذكر السالم، والعالم ما تشاكل، فعالم الإنس وعالم الجن، عالم النبات وعالم الحيوان وما أشبه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس في عموم الزمان وعموم المكان. ولذلك تجد معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبرى متحدا بها إلى يوم القيامة، إلى أن يرفعها الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة من الصدور والسطور. فكان الأنبياء قبل يؤتيهم الله تبارك وتعالى من المعجزات الحسية ما يشهده أقوامهم، ثم يتواتر النقل بعد، ويؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله تبارك وتعالى له معجزة باقية في الأجيال، وهي شاهدة على صدقه فيما جاء به من عند ربه، وهي معجزة القرآن العظيم. فهذه آيته الكبرى ومعجزته العظمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما آتاه الله تبارك وتعالى من الآيات الحسية. لأن كثيرا من الناس كمحمد حسين هيكل، وهو صور الصحفي محمد حسين هيكل كما في حياة محمد صلى الله عليه وسلم له وفي غير ذلك من كتبه، وهذه المدرسة التي هي مدرسة عقلية تأثرت بالأفغانية وبمحمد عبده وأضرابهم، هذه المدرسة تنكر المعجزات الحسية أو تنكر كثيرا منها، ولا تعتد إلا بمعجزة القرآن العظيم. لا، ثبتت المعجزات الحسية ونثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء من السلف إن الله تبارك وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة حسية، وأن الله تبارك وتعالى ما آتى نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل قبله صلى الله عليه وسلم من معجزة إلا آتاه أعظم منه، وضربوا على ذلك الأمثال. فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنبع الله الماء من بين أصابعه، وخروج الماء من بين اللحم والدم أبلغ وأعظم من خروج الماء من الحجر إذا ما ضرب بالعصا كما وقع لموسى. قالوا إن الله تبارك وتعالى سخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، ثم رجع وفراشه لم يبرد بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من معجزة من المعجزات آتاه الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء إلا آتى محمدا أعظم وأكبر منه، فإن الله تبارك وتعالى قد أحيى الموتى لعيسى، ولكن كان الحصى وهو جماد لم تكن به حياة قط يسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، بل حن إليه الجذع وهو جماد، فجعله الله تبارك وتعالى على حنين وأمين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يحن الفصيل إلى أمه لما تحول عنه إلى المنبر، وسمع حنينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع بكاؤه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضع النبي يده عليه وأخذ يربت عليه فسكن، ثم قال: والذي نفسي بيده لو لم أصنع لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فهذا أبلغ من إحياء الموت. أحيا الله تبارك وتعالى موات القلوب بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبارك في دعوته كما بارك في شريعته ورسالته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله تبارك وتعالى 23 عاما منذ بعث، منذ نبئ إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم، فقد نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فمنذ نبئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى 23 عاما آمن به ما لا يحصى من العدد، ومن لا يعرف عدده إلا الله من البشر. ولك أن تتصور الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ظل نوح عليه السلام يدعو إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، فبارك الله تبارك وتعالى في دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبارك الله رب العالمين في شريعته وفي رسالته، وأحيى الله تبارك وتعالى به موات القلوب. ومعجزة القرآن العظيم هي أجل معجزات الأنبياء، لأنها هي أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته أعظم المعجزات، فمعجزة القرآن العظيم هي أعظم معجزات الأنبياء قط. كل نبي تكون له آية أو معجزة وتكون مناسبة لحال قومه. لما كان السحر فاشيا في قوم فرعون جاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة، لكنها تلقف ما صنعوا، فاحتاروا وانفجعوا وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق وليس من السحر، لأنهم سحروا أعين الناس، وأما أعينهم هم فلم تكن بمسحورة، فكانوا يرون العصية والحبال حبالا وعصية، وأما من سحروا أعينهم فإنهم كانوا يرون ذلك حيات وثعابين. ف فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأما هم فلم يكونوا بمسحورين. فلما جاء موسى وألقى عصاه أخذت تلك العصا وقد جعلها الله حية حقيقية، وكانت قبل عصا فصارت حية، صارت ثعبانا مبينا، فإذا هي تلقف ما يصنعون. قالوا هذا ليس بسحر، فخروا ساجدين لله رب العالمين. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لم يقع هذا لغير موسى عليه السلام. كان الزمن الذي يحيا فيه عيسى عليه السلام زاخرا بالمعارف الطبية، فجاء المسيح عليه السلام بما حير الأطباء من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وخلق من الطين وشكل منه كهيئات الطير فنفخ فيه فكان طيرا بإذن الله. طاشت عقول هؤلاء القوم وأذعنوا، يعني من آتاه الله الهداية منهم، أذعنوا أن ذلك إنما هو من عند الله عز وجل، وما هذا في مكنة بشر ولا يستطيعه. العرب كانوا أرباب الفصاحة والبيان وأصحاب البلاغة وفرسان الكلام، وكانوا مقتدرين على الخطابة وصنوف الكلم، فجعل الله تبارك وتعالى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى القرآن العظيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. معجزة جعلها الله معجزة باقية على مر العصور وكر الدهور. اختار الله لهذه المعجزة الباهرة الخاتمة لرسالات الله تبارك وتعالى للناس أجمعين، اختار الله هذه المعجزة واختار هذه اللغة لكي تأتي هذه المعجزة بها. القرآن معجزة يطلع عليها الأجيال في كل زمان ويتلونه، فعلمون أنه كلام الله حقا وليس بكلام البشر. تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة منه، فما استطاع أحد منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأتي بكتاب مثله أو بمثل أقصر سورة منه. وهذا يدلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أعداءه لا يحصون عددا، وهم أحرص شيء على قبول التحدي. وأنت خبير بأن التحدي لكي يكون مستقيما فينبغي أن يكون من جنس ما يطرح على المتحدى. يعني أنت إذا ذهبت إلى رجل غير طبيب وتحديته أن يقوم وكان مثلا ممن يفلح الأرض، فأنت تذهب إليه وتقول له أنا أتحداك أن تجري جراحة استئصال الزائدة الدودية لهذا المريض. هذا ليس بتحد حقيقي، أنه لا يستطيع أن يأتي بمنجله أو بفأسه ثم، فهذا لا يعد تحديا أصلا، ولكن ينبغي أن يكون من جنس ما يحسن. وهذا متوفر في التحدي بالقرآن العظيم، لأنه تحدى العرب وكانوا أرباب الفصاحة وأساطين البيان، فتحداهم من جنس ما يستطيعون. وينبغي أيضا أن يكون المتحدى قادرا على أن يقبل التحدي، يعني لا يقعده عن قبول التحدي رغبة ولا رهبة. لأنه يمكن أن يأتي طبيب صغير مبتدئ إلى طبيب بارع حاذق ثم يقول أتحداك إن استطعت أن تبط هذا الدمل، وهو أمر يستطيعه كل مشتغل بهذه المهنة، ولكن يقول له أنا أستطيع أن أتحداك على ملأ، ويكون هناك من الرهبة ما يمنعه من قبول التحدي. فيكون هذا الذي يقبل التحدي لو كان غير مرهب قادرا على أن يأتي بهذا الأمر الذي تحداه فيه من تحداه. فإذا جاءت رغبة يكون قد رشاه مثلا فيقول لا أستطيع، أنا أقر بالعجز عن أن أفعل هذا الذي تتحداني، أنت أحذق مني به، فيحدوه إلى ذلك رغبة أو يصده عن الإتيان به رهبة، فهذا لا يعد تحديا. فهؤلاء القوم كانوا هم الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل أقصر سورة فيه، هم إنما أتاهم التحدي فيما يقدرون عليه من الكلام، القرآن عربي وهم في العربية كما تعلموا يقادون من ألسنته، فهذا أولا. وثانيا أنهم هم لا يقعدهم عن قبول التحدي رغبة ولا رهبة، فلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد رغبهم في عدم قبول التحدي ولا هو رهبهم من قبول التحدي، وإنما هم أعداؤه وهم أحرص الناس على أن يأتوا بمثل ما جاء به من أجل أن يثبتوا أنه ليس من أهل الصدق. فهذا شيء الأخير في هذا، أن يكون المتحدى راغبا، أن الإنسان يمكن أن يقول لمن يأتي متحديا له، يعني أن يكون طبيبا من الأطباء الحاذقين وقد بلغ في علمه غاية بعيدة، ويأتيه رجل من المشتغلين بالصناعات الطبية ويتحداه في أمر من الأمور التافهة، فلا تنبعث عنده الرغبة، سأقول له اجري العب بعيد، فلا نقبل هذا، يعني لأنه لا يعتبره مما يحرص عليه. لا، هؤلاء كانت عندهم الرغبة من أجل أن يقبلوا التحدي لو كانوا عليه قادرين. فلما جاءهم متحديا مع توفر شروط التحدي وعجزهم عن الإتيان بما تحداهم به، دل هذا على أنهم لا يستطيعون. وإذا عجز هؤلاء فمن بعدهم أعجز، فإذا جاء أولئك المأفونون ممن يعيشون في الغرب وأتوا بما يقال له الفرقان أو القرآن الأمريكي الجديد، فالله المستعان. إذا جاء من أمريكا قرآن فالله المستعان. فمثل هذه الأمور كما تعلم كلها تدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند ربه تبارك وتعالى. قرآن معجزة الباقية، تحدى الله تبارك وتعالى الإنس والجن أن يأتوا بمثله وبعشر سور منه أو بسورة منه، ما استطاع أحد منذ بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا إلى الأبد أن يأتي بشيء من ذلك. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لا تأتوا وحدكم وإنما أتوا بشهدائكم مظاهرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالتحدي لا يزال قائما إلى قيام الساعة في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ومن هذه الآية وأمثالها كنا نرى أن ما قاله وما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله تعالى من أن لن لا تفيد نفي التأبيد أو تأبيد النفي، ويقول إن مثل هذه الأداة إذا استعملت على هذا النحو فإنها لا تفيد تأبيد النفي. الحق أن في كلامه حقا وأن كلامه لا يستقيم استقامة كاملة رحمه الله لهذه الآية وأمثاله، لأن قوله تعالى ولن تفعلوا هذا يفيد تأبيد النفي، يعني هل يأتي عليهم زمان يستطيعون فيه يفعلون فيه ولن تفعلوا أبدا، إذن هي تفيد هنا تأبيد النفي. فما قاله رحمه الله له وجه، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فقال هذا لا يفيد تأبيد النفي. نعم على حسب السياق، إذن فالذي يصار إليه هو الأعدل أن نقول إنها تفيد ولا تفيد، فتفيد تأبيد النفي ولا تفيده على حسب السياق. في مثل هذا السياق هل يقال إنها لا تفيد تأبيد النفي؟ الذي يقول هو لم يقل في مثل هذا السياق بأنها لا تفيد، ولكن هو كلامه عام. وأما الذي ينزله على هذا الموضع ويقول إن ولن تفعلوا ليست لتأبيد النفي بمعنى أنه سيأتي زمان يفعلون فيه يكون كافرا، لأنه يكذب القرآن العظيم. قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نادى عليهم بالعجز وبكتهم ووبخهم ومع ذلك ما استطاعوا شيئا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا التحدي كان بمكة، فإن سورة يونس وهود والطور من المكي، ثم عاد التحدي في المدينة بعد الهجرة، فقال في سورة البقرة وهي مدنية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فذكر أمرين، أحدهما قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، يقول إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق، فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي أعده للمكذبين. والثاني قول ولن تفعلوا، لن لنفي المستقبل، فثبت أنهم فيما يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من مثله كما أخبر بذلك. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول في سورة الإسراء وهي مكية افتتحها بذكر الإسراء، وقد كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزا له، قاطعا بأن لهم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا عليه وتعاونوا على ذلك. وهذا التحدي لجميع الخلق، وقد سمعه كل من سمع القرآن، وعرفه الخاص والعام، وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه ولا أتوا بسورة من مثل. ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والأمر على ذلك، مع ما علم من أن الخلق كانوا كلهم كفارا قبل أن يبعث، ولما بعث إنما اتبعه قليل من أهل الحق، وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله، مجتهدين بكل طريق ممكن، تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فأسألونهم عن أمور الغيب حتى يسألوه عنه، كما سألوه عن قصة يوسف وأهل الكهف وذي القرنين، ويجتمعون في مجمع بعد مجمع ليتفقوا على ما يقولونه فيه، وصاروا يضربون له الأمثال فيشبهونه بمن ليس بمثله مع ظهور الفرق، فتارة يقولون مجنون صلى الله عليه وسلم، وتارة ساحر وكاهن وشاعر، إلى أمثال ذلك من الأقوال التي يعلمونهم وغيرهم من كل عاقل يسمعها أنها افتراء عليه. إذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعواهم، فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها، فإنه مع وجود هذا الداعي التام المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة يجب وجود المقدور، وهكذا القول في سائر أهل الأرض. هذا يوجب علما مبينا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بحيلة، وهذا أبلغ من الآيات التي تكرر جنسها كأحياء الموتى، فإن هذا لم يأتي أحد بنظير. فإقدامه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على هذا التحدي وهو بمكة وأتباعه قليل، على أن يقول خبرا يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله في ذلك العصر وفي سائر الأعصار المتأخرة، لا يكون إلا مع جزمه بذلك وتيقنه له، وإلا فمع الشك والظن لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه فينفضح فيرجع الناس عن تصديقه. وإذا كان جازما بذلك متيقنا له لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله تبارك وتعالى له بذلك، وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر، والعلم بهذا يستلزم كونه معجزا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا ذلك في مستقبل أيامهم، كما أنهم عاجزون عنه في الوقت الذي تحداهم به فيه. يعني هذا لا يكون إلا ممن هو على يقين من صدق ما يقول، أن يقول لن تستطيع ولو اجتمعت إنسا وجنا أن تأتوا بمثل أقصر صورة منه. هذا كبير، إذا كان هذا من عنده هو فإنه لا يقوى على مثل هذا القول. لماذا؟ لأنه يخشى كما قال شيخ الإسلام حينئذ أن يؤتى بمثل ما جاء به فينفضح ولو في مستقبل الأيام. أما أن يقول جازما لا تستطيع ولن تستطيع ولو اجتمع الإنس والجن منكم ولا أتحداكم به جميعا ولا بعشر صور منه، وإنما بصورة واحدة منه، فلتأتوا بمثل أقصر صورة فيه. لن تستطيع، هكذا لن تستطيع. من الذي يقوى على هذا؟ رسول الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما يوحي إليه الله تبارك وتعالى بهذا الذي يقول. وقال هذا في وقت كان أصحابه فيه مستضعفين جدا، وهو يتحدى هؤلاء القوم ويعلم قدرتهم على البيان وتمكنهم من الفصاحة، وكانوا، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى لهذا الدين العظيم، كان العرب قد وصلوا في ذلك الوقت إلى الذروة البلاغية البيانية التي لم يصلوا إليها من قبل، والتي لم يصلوا إليها بعد في عصر نزول القرآن العظيم. كانت اللغة قد هذبت وصفيت، وصار هناك ما يقال له اللغة المشتركة. كانوا يشهدون المواسم ويذهبون إلى المحافل والأسواق التي كانت تعقد في الجاهلية، كسوق عقاب وذي المجنة وما أشبه. وكان الشعراء من الكبار منهم كالنابغة تضرب له القبة، ويأتي الشعراء من الآفاق ومن القبائل يتركون لهجاتهم ويقولون آثارهم الأدبية من شعر ورجز، يقولون ذلك باللغة المشتركة التي هي لغة قريش، وكذا عرفت بعد، وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلغة قريش، فكانوا ينظمون شعرهم بتلك اللغة المشتركة، ثم تعرض على أولئك الشعراء في المواسم. والقصة مشهورة من تلك المنافرة التي كانت بين الخنساء وحسان رضي الله عنهما، وقضى النابغة للخنساء على حسان فيما حكم فيه، وقال لها: أنت أشعر من كل ذات مثانة. قالت: ومن كل ذي خصيي. يعني هو يريد أن يقول أنت أشعر الشواعر، فجعلوا شعرها مقدما على شعر النساء. قالت: لا، وعلى الرجال أيضا. كل هذا في الجاهلية، فصفيت اللغة وهذبت حتى صارت على هذا النحو العظيم الذي كانت عليه عند نزول القرآن. ثم أنزل الله القرآن وتحداهم أن يأتوا، وهو قرآن عربي، وهو بلغتهم التي ينطقون بها وينظمون بها ويتكلمون بها، يخطبون بها ويتنافرون بها ويمدحون ويهجون. فأنزل الله القرآن العظيم بلغتهم وتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بمثل عشر سور منه فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بمثل سورة واحدة منه فعجزوا. والنبي صلى الله عليه وسلم عند بدء التحدي وفي أثنائه وقبل الهجرة كان أصحابه مستضعفين في الأرض، ينالهم الأذى من كل جانب، ومع ذلك عجز أولئك القوم عن قبول هذا التحدي، لأنهم يعلمون أنهم لا يقون عليه، لأنهم يعرفون طبقته في الكلام، وهذا ليس بكلام بشر. وكان بعضهم يدور من وراء بعض لكي يسمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتهجد به، ويضبط بعضهم بعضا متلبسا بالسماع، يقول: من أين جئت؟ جئت من حيث جئت. لا، بل أخبرني، لا تشدد علي، بل عزمت عليك، يعني بهبل واللات والعز، لتخبرني من أين جئت. فيقول: وأنت من أين جئت؟ ويعزم عليه بهبل واللات والعز، حتى يخبر بعضهم بعضا أنه إنما جاء من استماع لمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن. فيقول: وماذا يصنع السفهاء إذا علموا أني وأنك نفعل هذا؟ فلتعاهدني ولتعاقدني، والأعاهدك والأعاقدك على ألا نفعل هذا مرة أخرى. يتعاهدان يتعاقدان ويخلفان، ويضبط بعضهم بعضا بعد وهو متلبس بالسماع من رسول الله، لأن القرآن كلام الله والخلق خلق الله. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، والخلق خلقه سبحانه وتعالى، فكلامه سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يفعل لو أن الفطرة صفت. والقرآن معجزة من وجوه متعددة، من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك. ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب المستقبل وعن الغيب الماضي، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية. القرآن معجزة من كل وجه، ولكن لا يصار به إلى ما يذهب إليه القوم اليوم من أن القرآن العظيم إنما هو يكاد يكون مقصورا على الإعجاز العلمي زعموا. هذا خطأ كبير. القرآن كلام الله، ومعلوم أن القرآن لما تحداهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه لم يكن قد نزل بعد من القرآن العظيم ما يصار به إلى القول بالإعجاز الاقتصادي، الإعجاز الاجتماعي، الإعجاز السياسي، الإعجاز المالي، الإعجاز التقني، إلى ما صار إليه الناس بعد. وإنما نزلت آيات أول ما نزلت تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتلفت الأنظار إلى وجوب توحيده بإخلاص العبادة لوجهه وخلع عبادة الأوثان. وإذا نظرت في الآيات الأولى لم تجدها متضمنة لما يقوله القوم من الإعجاز العلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي وما أشبه، وإنما الآيات والصور التي نزلت بمكة إنما كانت في محاجة أهل الباطل من أجل أن تأخذ بأزمة قلوبهم إلى سواء الإيمان بالله العظيم وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فدلك هذا على أن القرآن العظيم هو كتاب الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يعزر وأن يوقر وأن يصرف المرء الهمة في الإقبال عليه وفي تدبره وفي معرفة معانيه. كثير من الناس اليوم، الواحد منهم يعني يمكن أن تتحدى أنت لا بالقرآن، سبحان الله هذا أمر بعيد، وأين الثرى من الثريا؟ يعني أنت تقول لا نتحداك أن تأتي بمثل القرآن، والله الأمر أهون من هذا. أقول لك قل له يا فلان إن استطعت أن تقول 10 مرات، لا قل 3 مرات من غير أن تخطئ، خيط حرير على حيط خليل، قل له كرر هذه 3 مرات من غير أن تخطئ، إن استطعت فأنت جدع، لا يستطيع أن يكرره. فما بالك لو أنك رقيت المسألة فقلت له مثلا أريد أن تكرر ولو مرتين، بل مر خليل الكركشندي ذبح كبش وعمل على كرش الكبش كش، يا محلى كشك كرش كبش خليل الكركشندي، قل له كررها مرتين، بل قلها مرة من غير أن تخطئ. ثم يقول القرآن ليس بكلام، يكفي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له خصائص كثيرة صلى الله عليه وسلم اختص بها عن غيره من الأنبياء، وخصائص اختص بها عن أمته صلى الله عليه وسلم. اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة عن غيره من الأنبياء. هو خاتم النبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هذا من خصائصه. أيضا من خصائصه المقام المحمود والشفاعة العظمى، قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في حديث الشفاعة الطويل المتفق على صحته أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه، ألا ترون إلى ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم سوى الرسول يقول اذهبوا إلى غيري، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، كلهم يوم القيامة يقول نفسي نفسي، كل الأنبياء وكل المرسلين الكل في الموقف يقول نفسي نفسي، إلا محمدا يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. فهو يخر حينئذ ساجدا حتى يؤذن له بالشفاعة، وهذا يظهر فضله على جميع الخلق وكذلك اختصاصه بهذا المقام المحمود. هذا من خصائصه. من خصائصه أيضا عموم بعثته إلى الثقلين الجن والإنس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذري. هذا مجمع عليه أنه مبعوث إلى الجن كما أنه مبعوث إلى الإنس. والآيات التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق الجن والإنس، فرسالته عامة للثقلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبين هذا الأصل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: أنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي مذاهب شتى. ولذلك قال الشيخ مقبل: الجن منهم المسلم والكافر، والمسلمون من الجن منهم أهل السنة ومنهم الإخوان ومنهم التبليغيون. هذا كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، أوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن يحلوا ما أحل، وأن يحرموا ما حرم، أن يحبوا ما أحبه الله ورسوله، وأن يكرهوا ما كرهه الله ورسوله. وكل من قامت عليه الحدة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله، كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيره. فإذا مبعوث هو صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، هذا من خصائصه. من خصائصه إنزال القرآن العظيم عليه، أذعن لإعجاز القرآن الثقلان، وأحجم عن معارضته مصاقيع الإنس والجان، واعترف بالعجز عن الإتيان بأكثر صورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة من سائر الأديان. من خصائصه صلى الله عليه وسلم الإسراء به إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام فكان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم. وأما الخصائص التي اختص بها دون أمته فقد خصه الله تعالى في أحكام الشريعة بمعان لم يشارك فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل، وهذه مزية على الأمة وهبت له ومرتبة خص بها صلى الله عليه وسلم. منها التهجد بالليل، يقال إن قيام الليل كان واجبا عليه إلى أن مات، لقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. الراجح أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن خصائصه على أمته أنه كان إذا عمل عملا أثبته، ومنها تحريم الزكاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أنه أحل له الوصال في الصيام، ومنها أنه أحل له الزيادة على أربع نسوة، وأنه أحل له القتال بمكة، وأنه لا يورث صلى الله عليه وسلم، ومنها بقاء زوجيته لنسائه بعد الموت، فلا يحل أن يتزوج بهن أحد لأنهن أمهات المؤمنين، وإذا طلق امرأته تبقى حرمته عليها فلا تنكح صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الخصائص النبوية. فخصه الله تبارك وتعالى بهذه الخصائص، وجعله الله تبارك وتعالى هداية للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى من الآيات ومن المعجزات ما على مثله آمن البشر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لا نبي بعده. ختم الله تبارك وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع النبوات التي كانت قبل، فهو خاتمها وختامها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا وهذا من الوضوح بمكان، وإنما يعشو عن الحق من أخل بمعرفة الحق ولم يبذل الجهد من أجل الوصول إليه والقيام عليه. لو أن الأمة تتربى على عقيدة أهل السنة والجماعة في الأولياء ما وجدت ما يحدث في الأمة من خروج عن الجادة وحيود عن الصراط المستقيم. لأن أولياء الله تبارك وتعالى مثبتون، ولأهل السنة فيهم اعتقاد. الأنبياء لهم آيات ومعجزات. كثير من الناس يخلط من القبريين الخرافيين يخلط بين المعجزة والكرامة، حتى إن بعضهم لا يقدم الكرامة بزعمه على معجزات الأنبياء، وهذا أمر عجيب، حتى إن بعضهم لا يغالي في هذا ويجعل الولاية فوق النبوة، فيجعل الولي فويق الرسول ودون النبي، أو فويق النبي ودون الرسول. يهرفون بما لا يعرفون، وعندهم من الزيغ والضلال ما عندهم، وكل ذلك بسبب عدم إحكام معرفة عقيدة أهل السنة. لن يصيبك خلل في شيء من الأشياء فيما يتعلق بمسيرتك العلمية ولا العملية إلا بسبب قصور في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت، واجتهد في أن تكون قائما على قدم الصدق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرامات الأولياء لها ارتباط وثيق بآيات الأنبياء، وبين الكرامة والآية أو المعجزة، وكذلك بين مخرقة السحرة وشعوذة المشعوذين فروق. أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك كل مؤمن تقي فهو لله ولي. والكرامة ما هي؟ الكرامة لزوم الاستقامة. فأعظم كرامة لك إن كنت من أولياء الله وكنت مؤمنا تقيا أن تكون ملازما للاستقامة. فالكرامة لزوم الاستقامة، وليس بشرط أن تحصل كرامة لكل ولي، وإنما تحصل لبعضهم، إما لتقوية إيمانه أو لحاجته أو لإقامة حجته على خصمه المعارض في الحق. وليست هي تلك الأشياء التي يدعيها كثير من الزائغين. فبعضهم يقول مثلا إن الرجل كان يجلس وكان محدثا وحافظا للحديث، والشيشة يجعل ميسما أو مبسما في فم، فيقول حدثنا ويقرق، يعني كيف هذا؟ وآخر يقول إنه ذهب إلى الشيخ فوجد جمعا من التلاميذ المريدين عند الشيخ، ثم جاءت امرأة من بنات الخطا فخلى بها الشيخ في حجرة يفحش بها، فقال بعضهم لبعض: هذا ولي، بل هذا مسلم نقي. فانصرفوا وبقي واحد، فلما فرغ الشيخ من حاجته خرج فقال: لما بقيت؟ فقال: لأجل أن أسخن لك الماء. وجاء الناس من أجل أن يأخذوه، يأخذوا الولي، فأخذ يجري على الماء. أي شيء هذا؟ أشياء كثيرة من هذا القبيل تجدها عند الناس، وتكلم بها كثير من هو موصوف بالعلم وغير ذلك، وإلى الله المشتكى. علموا الناس عقيدة الإسلام الصحيح، ادعوهم إلى الحق والهدى المستقيم بعد أن تستقيموا أنتم عليه. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعلكم وأن يجعلني معكم هداة دعاة إلى الخير والحق، قائمين عليه ثابتين، مخلصين لله رب العالمين، خاشعين منيبين مخبتين، والحمد لله رب العالمين.